إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فاليوم إن شاء الله نتكلم عن الجانب التطبيقي في بعض أوجه الإعجاز التي ذكرت. وأول باب من أبواب الإعجاز، والذي قلنا هو المدار على مسألة التحدي ولب مسألة الإعجاز، هو الإعجاز البياني واللغوي والبلاغي. ولكي تظهر هذه المسألة في أبهى صورها وأوضح تعابيرها، نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فأنت تتدبر هذا الكلام الرباني، لأن الله سبحانه وتعالى وهو الرحمن امتن على الإنسان بأن علم القرآن، علمه، أنزل القرآن ليعلمه للإنسان، وخلق الإنسان ليهتدي بالقرآن، ولكي يهتدي بالقرآن علمه البيان. فتجد أن كمال البيان في القرآن الكريم، هذا يعزز الربط الوثيق بين مسألة البيان وبين مسألة القرآن. فما هو أوجه الإعجاز في البيان القرآني؟ في هذا الباب ظهرت مدرستان: مدرسة غلت في اللفظ على جانب المعنى، يعني غلت في جانب المبنى على جانب المعنى، وأخرى غلت في جانب المعنى على جانب المبنى. فالأولى قالت أن الإعجاز فقط هو في ماذا؟ في الألفاظ والجمل والتراكيب، وهذا حق. والأخرى قالت الإعجاز في المبنى، والصواب أن الإعجاز في الوجهين، في المبنى والمعنى، لأن المباني قوالب المعاني، فإذا غير حرف في آية أو قدم حرف في أخرى أو نزع حرف من ثالثة، فهذا يدل على الاختلاف في المعاني المقصودة، في المعاني المقصودة. وسننظر كيف يدل اختلاف المباني على الاختلاف في المعاني. وأوجه هذا الإعجاز في الحروف وأصواتها والكلمات وحروفها وفي الجمل وكلماتها. ومسألة الحروف قسموها إلى قسمين: حروف المباني وحروف المعاني. حروف المباني مثل القاف والألف واللام في كلمة قال، هذه الحروف مبنى هذه الكلمة، أي أن هذه الكلمة تتكون من هذه الحروف، وهذه الحروف لا تفهم إلا مجموعة في كلمات، لا تفهم إلا مجموعة في كلمات. والقسم الثاني هو حروف المعاني، وهي الحروف التي لها معنى كحروف الجر وحروف العطف وحروف النصب وغيرها. وهناك دراسات عند العلماء اختلفوا في أوجه، منها هل في القرآن حروف زائدة، هل هناك حروف مقدرة، هل هناك حروف محذوفة، هل الحروف تتناوب في معناها. هذه أربع مسائل ذكرها الدارسون وذكرها العلماء، ومثلوا كل يمثل على منهجه ومدرسته بمثال. فبعضهم قال هناك زيادة في الحروف كما في قول الله تعالى وما صاحبكم بمجنون، قالوا أن حرف الباء هنا إيش زائد. والصواب إخواني في هذه المسألة أنه لا زيادة في الحروف، لأن هنا الباء ليست زائدة وإنما هي لمعنى التأكيد والإغراق في التأكيد ونفي الجنون من أصله، فقول الله تعالى ما جاءنا إيش من نذير، قالوا لا هذا حرف المن زائد، ما جاءنا نذير يجوز. حرف المن هنا ليس زائدا وإنما هو هنا لزيادة النفي، أي لم يأتنا جنس نذير، فنفوا أن تأتيهم النظارة مطلقة. وبعضهم قال في القرآن حروف محذوفة، قالوا مثل قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ عندهم بمعنى تزال، فقالوا الحرف المحذوف هو لا، قالوا تالله لا تفتأ أو لا تزال تذكر. والصواب أنه ليس هناك حذف في الآية، وإن كان هناك حذف فلمعنى دقيق بياني ولغوي أكيد. وبعضهم قال هناك حروف يجب أن تلغى، مذكورة لكن يجب إيش أن تلغى، كقول الله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قالوا لأن المؤمن لا يستأذن ابتداء، إنما يستأذن من المنافق. والمعنى لهذه الآية ليس هو الاستئذان في أمر الجهاد، وإنما أن المؤمن لا يستأذن في أن يجاهد في كل ما يملك بماله ونفسه وما ملك يمينه، فلا يستأذن في شيء من ذلك. ليس معناه أنه لا يستأذن في الجهاد، أي لا يتردد في أن يجاهد في كل ما يملك بماله ونفسه وولده وكل ما ملكت يمينه. فإذا نستخلص من هذا أنه لا زيادة في الحروف، لا حذف في الحروف، لا إلغاء للحروف في القرآن الكريم. بقي عندنا مسألة وهي تناوب الحروف. والذي ظهر لي من الدراسة أن الحروف تتناوب، وأوضح مثال عندي، وهذا المثال لم أرى من تعرض له لمن بحث هذه المسألة، لأن أحيانا لا يربطون بين المسائل القرآنية كاملة ومسائل الاعتقاد، مسائل الفقه، مسائل المنهج، لا يربطون، إنما ينظرون إلى الآية من الناحية اللغوية فقط. وللأسف كثير من النحاة، كثير من البلاغيين، كثير من أصحاب اللغة تأثروا بمدرسة الاعتزال. وأوضح مثال على ذلك نذكره دائما، أننا رجعنا إلى لسان العرب لابن منظور وهو أوسع قاموس في اللغة العربية لوجدت فيه تأثر بالاعتزال، فيفسر استوى بمعنى استولى. ولا تجد في معجم من قواميس اللغة، لا تجد، وهذه المسألة المصيبة الكبرى يا أخوان، استوى بمعنى على وارتفع. والذي ثبت بالأسانيد الصحيحة عن أئمة اللغة وفي كتب السنة أن استوى بمعنى على وارتفع، فقد أخرج البخاري في كتاب التوحيد من قول أبي العالية رحمة الله عليه أن على أن استوى بمعنى إيش؟ على وارتفع. تعلمون القصة التي حدثت بين ابن العربي الإمام النحو السلفي وبين أحمد بن أبي دواد، عندما قال له ابحث لي في لهجات العرب ولغاتها عن استوى بمعنى استولى، فقال هذا لن يكون وما يكون، لأن لا يقال استولى إلا لمن له إيش؟ مضاد. وذلك حتى يعني يروجوا خطأهم العقدي اخترعوا بيتا من الشعر نسبوه للغة. لذلك نحن نقول في أمر التصفي والتربية لابد أيضا أن تصف اللغة العربية، تصف، لأن اللغة التي نمارسها الآن وإن تسمى فصيحة فليس كل ما فيها فصيح كما كان العرب في عصر التنزيل يفهمونها. ماذا اخترعوا؟ قالوا لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا استوى هنا بمعنى إيش؟ استولى، لأنه بشر هو أخو عبد الملك بن مروان، واستوى بمعنى استولى أي قهر ملك العراق. هذا البيت له ليس أصل، له أصل في دواوين الشعر، ليس له أصل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المثال الظاهر الذي عندي، وما أرى أن يستطيع أحد يدين بعقيدة السلف أن ينكر هذه المسألة، هي قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء. فهنا في حرف جر، هل نأخذ فيه هنا بمعنى الظرفية أم لا بد من فهم فيه هنا بمعنى على؟ إن فهمنا فيه هنا بمعنى الظرفية أي فكأن السماء حوت ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا القول بالحلول، وهذا هو الكفر. لا بد أن نفهم هنا في بمعنى إيش؟ على. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أي على السماء. واستدل علماء العقيدة منهم عبد البر وابن تيمية وغيرهم رحمة الله عليهم بقول الله تعالى فسيحوا في الأرض. إيش معنى فسيحوا في الأرض؟ أي اخترقوها، ولا سيحوا أي امشوا وتجولوا على ظهرها. وقول الله تعالى قل سيروا في الأرض، وكقوله تعالى حكاية عن فرعون لعنه الله ولأصلبنكم في جذوع النخل. لكن للأسف لا تجد معنى حقا، إلا ما تجد من أهل البدع وأهل الزيغ يأتي ويحرفه. وللحقيقة شيخ الشعراوي له كلام أول هذه الآيات لتوافق قضية وحدة الوجود. قال معنى قل سيروا في الأرض، قال فإن الإنسان لو صار على ظهر الأرض أو في غيرها فإنه ولو طار فوق الأرض فإنه لا يخرج إيش؟ من الأرض، لأن الأرض ليست هي القشرة التي نعيش عليها، وإنما الغلاف الغازي للأرض داخل في مفهوم إيش؟ الأرض. فلو ارتفعنا 30,000 قدم في السماء إيش؟ لنحن ونسير في الأرض، في الأرض. تأويل لا يستقيم مع كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأصلبنكم في جذع النخل قال ماذا؟ قال أي لأحزمنكم على جذوع النخل بحيث تدخل جثة الإنسان من كثرة الضغط في جذع النخلة. وكأنه صلبه إيش في النخلة أو وليس على النخلة. وهذا كلام أيضا فيه تكلف وتمحل، والشيخ الشعراوي يدين بوحدة الوجود كما هو ملاحظ من كتبه وأشرطته. ويكفي يا إخواني أن الرجل عندما مات أوصى بأن يحول قبره إلى مزار حيث يصبح ولي، وأقرت مشيخة الطرق الصوفية في مصر هذا الأمر، وأصبح قبره والعياذ بالله عيدا يزار وتقدم إليه النذور. أسأل الله العفو والعافية. هناك أقوال لأهل العلم في مسألة الحروف، وبخاصة الحروف المقطعة في أوائل إيش السور، ولا شك أنها حروف وفيها أوجه من أوجه الإعجاز. بعض الناس قال منها يتكون الاسم الأعظم، أن هذه الحروف التي في بدايات السور يتكون منها اسم الله الأعظم. وبعضهم يدل قال تدل على أسماء الله وأنها مفاتيح لها، وبعضهم قال هي أسماء للسور التي وردت فيها، وبعضهم قال هي أسماء من أسماء القرآن، وبعضهم قال هي حروف للتنبيه، وبعضهم قال هي حروف إذا كل حرف له قيمة رقمية وهو حساب الجمل أو حساب أبي جاد الأبجدي، يعطون رقم واحد له قيمة يعني قيمة رقمية، اثنين له رقمية، وهكذا. حتى قال فإذا جمعت هذه الحروف أشار إلى عمر أمة الإسلام أو إلى انتهاء عمر الدنيا أو إلى وقت إيش الساعة. ولذلك تجد بعض الذين فتنوا بهذه الأباطيل يؤلفون كتب، كما ألف كتاب اسمه عمر أمة إيش الإسلام، وبعضهم قال والله قيام الساعة سنة 1710 كما ذكرنا عن محمد رشاد خليفة، وغيرهم قال زوال دولة إسرائيل سيكون سنة 2022. هذا يعتمدون على حساب الجمل وكل حرف له، وهذا من أبطل الوجوه، وهذا وجه باطل بالكلية لا أصل له في الشريعة الإسلامية. وبعضهم قال هذه الحروف في بداية السور تدل على كثرة الحرف في السورة، مثلا قاف أكثر حرف في سورة قاف إيش هو حرف إيش القاف، حرف القاف، حاميم الحاء ثم الميم وهكذا. وبعضهم قال هي من المتشابه التي لا يعلم تأويله إلا الله. وأقرب الأقوال والله أعلم إلى الصحة أن هذه الحروف حروف تدل على الإعجاز، لأنه ما ذكرت في بداية سورة إلا وذكر القرآن بعدها. تدل على الإعجاز والتحدي، وأن القرآن من جنس هذه الحروف، وأن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب الذين هم أهل هذه اللغة بهذه الحروف وبهذه الكلمات وبهذا الكلام الرباني فعجزوا عنه. مسألة الحروف يا أخواني تدل على أن القرآن من عند الله، حروف المقطعة في أوائل السور، لأن النبي كما قررنا من قبل هو أمي، الرسول أمي، والأمي الرجل الأمي ينطق بصوت الحرف ولا يعرف اسم الحرف. هناك في صوت للحرف، هناك إيش اسم للحرف. مثلا الألف صوتها أه، الباء صوتها ب، هذا صوت الحرف يسموه. لذلك الطفل إيش بيسموه، بيعلمه الصوت ولا الحرف؟ صوت ب بو ب وهكذا. طيب لكن الباء التاء الثاء القاف هذه ايش؟ مسميات الحروف. إذن من الذي يعرف مسمى الحرف؟ الرجل الأمي أم المتعلم؟ المتعلم. فما بالنا الرسول قد جاء بمسميات الحروف؟ ألف لام ميم، هذه ايش؟ صوت ولا مسمى؟ مسمى. إذن من علم هذا الأمي؟ علمه شديد القوى، علمه ربه سبحانه وتعالى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي يوحى. هناك بعض العلماء من القدماء ومن المعاصرين عملوا دراسات لطيفة على ماذا؟ على الحروف. أحببت أن أشير إلى بعضها. مثلا قالوا أن الحروف المقطعة المستخدمة في فواتح السور 14 حرفا، وهو نصف عدد حروف الهجاء العربية. جمع بعضهم هذه الحروف في عبارة لطيفة تدل على إعجاز القرآن الكريم. الحروف جمعت في عبارة: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. من أيضا من أسرار الإعجاز في هذه الحروف تجد أن السور المفتتحة بحروف متماثلة جاءت مرتبة وراء بعضها. فمثلا السور المفتتحة بحرف ألف لام ميم مجموعتان، البقرة وآل عمران، البقرة ثم آل عمران، ثم المجموعة الثانية العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. السور المفتتحة بألف لام راء ست سور متوالية: يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر. السور المفتتحة بأحرف طاسين أو طاسين ميم والمعروفة بالطواسين أو الطواسين متتالية، وهي الشعراء والنمل والقصص. السور المفتتحة بحاميم أو الحواميم سبع سور، وهي متتالية: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف. هذه بعض الأسرار التي درسها العلماء في الحروف القرآنية، حروف القرآنية. فإذا كان الحرف في البيان القرآني معجز، فما بالك بالكلمة، فما بالك بالجملة. مسألة أخرى يقول: لا ترادف في القرآن ولا تكرار في القرآن. وذلك ألف بعض العلماء كتب تنفي إيش الترادف. ما معنى الترادف؟ من يقول لي ما معنى الترادف؟ ها؟ لفظان مختلفان في اللفظ لكن لفظهما نفس الدلالة، هذا لا يوجد في اللغة العربية. إذا اختلف اللفظ عن اللفظ دل على اختلاف المعنى. ولذلك ألف أبو هلال العسكري كتاب الفروق في اللغة، وألف ابن فارس صاحب مقاييس اللغة كتاب الصاحب في فقه اللغة، وبين أن كل كلمة في اللغة لها معنى. وهناك مناظرة جرت بين أبي علي الفارسي وابن خلويه في مجلس سيف الدولة. قال ابن خلويه: أنا أحفظ للسيف 50 اسما. فقال أبو علي الفارسي: لا أحفظ له إلا اسما. فقال له ابن خلويه: فما بال المهند والصارم والصمصام والحسام؟ قال: هذه صفات. وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة. إذن هذه صفات للسيف وليست أسماء للسيف، فهذا يدل على أنه لا ترادف في اللغة. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: فجاء بعجل حنيذ. في سورة الذاريات: فجاء بعجل سمين. حنيذ ليست معناها سمين، وسمين ليس معناها حنيذ، لا، سمين صفة العجل، أن العجل إيش؟ سمين ما شاء الله مسمى. كان إبراهيم عليه السلام يقدم إيش؟ الجيد الطيب للضيوف، وهو أول من سن إيش؟ إكرام الضيفان عليه السلام، فأصبحت سنة في بنيه من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فجاء بعجل سمين، أي صفة العجل إيش؟ سمين في سورة هود. وجاء بعجل إيش؟ حنيذ، الحنيذ صفة الطبخ، أي أن العجل السمين محنوذ، أي مشوي في الجمر. من عناصر إعجاز البيان في القرآن، أوجه الإعجاز القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. يعني الكلمات موجزة دقيقة قصيرة كأنها شفرة، ولكن ما تضمنته من المعاني أكمل المعاني في أقصر المباني. هذا لا يوجد في كلام إلا كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون بعض الشعراء، بعض الكتاب، بعض المؤلفين يجيد في كلمة، يجيد في عبارة، يجيد في كتاب، لكن يكبو في إيش؟ إيش؟ كتب قصائد. بعضهم ينقح قصيدته حولا تسمى الحوليات، وتجد فيها أنه لو نقحها لزاد أو نقص أو كذا لكان أحسن. وكما قال ابن عماد الأصفهاني: ما رأيت أحدا كتب كتابا لقال لو زدت أو قصت لكان أحسن. وهذا من جملة العبر في استيلاء النقص على إيش؟ جملة إيش؟ البشر. أبى الله أن يتم إلا كتابه، أبى الله أن يتم إلا كتابه، كما قال المزني صاحب الشافعي رحمة الله عليه. إذن القصد في اللفظ والوفاء بحق إيش؟ المعنى. الآية تخاطب العامة وتخاطب الخاصة. ما شاء الله، لو واحد بده يخاطب الأذكياء العوام ما بيفهموا عليه، واحد بده ينزل بالأذكياء إلى مستوى العوام بصير يضحكوا عليه. لكن الآية في النص القرآني يفهمها العبقري الذكي بمفهوم يعني يعبئ رأسه وينشط عقله، ويفهمها إيش؟ العام بمفهوم على قدره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآية في القرآن تقنع العقل وتمتع العاطفة، تملأ عليك عقلك وتشبع رغبتك وحاجتك النفسية. الآية في القرآن فيها بيان وإجمال، إن أردتها مجملة فهي مجملة، إن أردتها مبينة فهي مبينة. ولا بد أن أذكر أمثلة للبيان القرآني وتروا كيف الحرف يفيد المعنى الدقيق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، في سورة لقمان. ويقول في سورة الشورى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. القول إيش؟ كلهما في الصبر، بس الأولى بقول من عزم الأمور، وفي الثانية يقول لمن عزم الأمور. هذه اللام سموها إيش؟ لام إيش؟ من يعرف؟ لام المزحلقة. لام إيش؟ المزحلقة، يعني أصلها لام الابتداء، فلما دخل عليها حرف النصب أصبحت في الخبر. إن ذلك لمن عزم الأمور. طيب، تلاحظ في الآية الأولى أن المصائب التي نزلت على الإنسان ويطالب بالصبر هي المصيبة من الله، واصبر على ما أصابك. فهذا رضي أم سخط لا بد أن يتحلى بالصبر، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله إيش؟ السخط. لكن الآية في المصيبة التي تقع على الإنسان من الإنسان شتمك، إنسان ضربك، إنسان أكل مالك، فيتكون في نفسك حب الانتقام وحب الرد عليه وحب أخذك بحقك، فهنا بحاجة إلى قوة نفسية كبيرة لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكي تكبت جماح نفسك. فلذلك أكدت بحرف التوكيد أو اللام المزحلقة، لا بد من قوة نفسية كبيرة لكي تضبط إيش كوابح إيش نفسك. هذا كلام من؟ كلام رب الناس الذي يعرف نفسية الناس. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. في الأولى قال من إملاق، أي أن الإملاق واقع متحقق، فالإنسان أول ما يفكر في رزقه ولا في رزق ولديه، إذا كان الإنسان فقير يفكر في رزقه قبل رزق ولده. فلذلك قال نرزقكم، قدم رزق الآباء على الأبناء. وفي الثانية إيش خشية، خوف الإملاق، خوف الفقر، قال لا تكثر أولادك لأنه ما فيش خبز إيش يكفيهم. نظم الأسرة، حدد الأسرة. ولا تقتلوا أولادكم خشية، أي خوف الفقر. فإذا الخوف المتوقع من رزقك أم من رزق ابنك؟ من رزق ابنك. فلذلك قال نحن نرزقهم وإياكم. هذا كلام من؟ كلام رب البشر. انظر عندما تقدمت الكلمة أو تأخرت الكلمة أو غير الحرف دل على اختلاف إيش في المعنى. إذن اختلاف المباني يدل على اختلاف المباني. فالأصل في النظرية الإعجاز القرآني أن ننظر إلى المبنى وإلى المعنى. هناك مسألة لا بد أن أمر عليها وهي متعلقة بالبيان، وهي مسألة اخترعها سيد قطب، وهي مسألة التصوير الفني في القرآن. التصوير الفني في القرآن، قال إن التصوير هو لغة التعبير في القرآن، فهو يعتقد أن الدين والفن صنوان، فهو يرى جواز التصوير اليدوي وما يرافقه من ريشة ولوحات، ويقرر جواز العمل الموسيقي بأنواعه. ولقد استعان في كتابه التصوير الفني بأستاذ في إيش؟ في الرسم والموسيقى، في الرسم والموسيقى. أنا أقرأ عليكم الآن. يقول: وقد تفضل في كتابه التصوير الفني في القرآن، يقول: تفضل الموسيقي المبدع الأستاذ محمد حسن الشجاعي بمراجعة هذا الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن الكريم، وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية. ويقول صفحة 89 نفس الكتاب: تفضل الأستاذ الفنان ضياء الدين محمد مفتش الرسم بوزارة المعارف بمراجعة هذا القسم الخاص بتناسق الصور. تناسق إيش؟ الصور. لذلك هو أكثر من التعابير والمصطلحات إيش الفنية والموسيقية، وصف القرآن والكلام الرباني بالسحر، الشعوذة، الفن، الشعر، تمثيل، المسرح، السينما، تصوير، الرسم، الألوان، الموسيقى، الهيمنة. ثم ذكر تفاصيل: الوتر، الإيقاع، الجرس، المقطوعة، الأصداء، النغم، الألحان، تشخيص المشاهدة المسرحية والسينمائية، البطل، النظارة، الستارة، الريشة، الظل، وحدة الرسم، لوحة الطبيعة، تناسق الإخراج، تناسق التصوير، تناسق الفني. إيش كأنه إيش القرآن معرض إيش صور لوحات فنية ما شاء الله، والله ما ندري إما تشكيلي ولا سريالي ولا إيه. ثم يقول في نفس الكتاب صفحة 71: التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن والقاعدة الأولى للبيان. لا نكون قد انتهينا عن الحديث عن هذه الظاهرة الشاملة، فإن وراء ذلك بقية تستحق أن نفرد لها فصلا خاصا. وقال انتهى التسجيل يعني والله معلش نكمل شوية لأخوانا إن شاء الله. وقال أيضا: والدين والفن صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس وإدراك الجمال الفني، ودليل الاستعداد التلقي والتأثير الديني حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع، حين تصف النفس لتلتقي رسالة الجمال. ثم قال في الكتاب نفسه صفحة 255: وأنا أجهر بهذه الحقيقة الأخيرة، وأجهر بأنني لم أخضع لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم. وقال صفحة 258: لم أكن في هذه الوقفة رجل دي تقيده العقيدة البحتة عن البحث الطريق، بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق. هذه فكرة التصوير الفني في القرآن عند سيد قطب، وهي فكرة مبتدعة تنبع من أصل جهمي، وهو الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام وحدوث الأجسام بحدوث الأعراض. فقال: الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة، وما لا ينفك عن الحوادث أو لا يسبق الحوادث فهو حادث. هذا أصل التفسير عند سيد الذي راح يفسر كتاب الله تفسيرا صوفيا، تفسيرا اعتزاليا، تفسيرا رافضيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفهم كلام الله وفهم أوجه الإعجاز في كتاب الله. وإن كانت أوجه الإعجاز كثيرة، لكن لا بد مما لا بد منه بد، وهو أن الوقت أدركنا، ولا يسعني إلا أن أستجيب لأوامر المخرج الفني أبو عمر ما شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر. ها؟ أنبه على أمر يعني ذكر في هذا الوقت، وهو قضية شفا جرف هار أو شارع جرف هار الذي سموا هذا في مبنى مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في حي منهاتن، سموا إيش حي جرف هار. قالوا أن هذا الآية أن هذه معجزة، وذكرت في سورة إيش التوبة بأن الجزء 11 وبأن السورة 9 وبأن عدد الكلمات 2002. وهذا يا إخواني ما أدري في أي دائرة مخابرات طبعة أو صنعة ليضل الناس عن أمته. أولا، قضية الأجزاء وقضية العشور هذه قضية لم تكن في السلف، وإنما وضعها القراء لضبط إيش القراءات، فهي ليست توقيفية. الأمر الثاني، المسلم يؤرخ بالتاريخ الهجري ولا الميلادي؟ الهجري، هذول بيؤرخوا بالتاريخ إيش الميلادي. الأمر الثاني، عد الحروف من أول السورة إلى هذه الآية تجدها أكثر من 2100 حرف. قلت لكم أن نظرية الإعجاز العددي في صورتها الحالية، سواء كلام محمد رشاد خليفة أو كلام بسام جرار أو كلام ممن صار على نجيم، هي فكرة خبيثة تريد أن تحول القرآن إلى حروف، إلى أعداد، إلى أرقام، لكي نستشف الغيب لنقول عمر فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. انظروا إلى بسام جرار حتى تضحكوا بملئ قلوبكم وبملئ إيش عقولكم. قال إنه يعني التأريخ في حساب الجمل موجود. وين؟ قال لما مات السلطان برقوق مملوكي، السلطان إيش برقوق، البرقوق بده إيش يا أخواني، بده مشمش. قال فأرخوا له في كلمة في المشمش، ها؟ في المشمش، قال احسب حروف كلمة في المشمش بطلع عندك إيش سنة 801، وهذا تاريخ وفاة السلطان برقوق وبدنا خوخ وجواف وآخر وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.